قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، ومن كان ذلك لا يخرجهم وإن كان ذلك لا يخرجهم من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن صاحبها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله وسلم عليه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا سيك فلا انتقس. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه وتعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبوديته الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهو الذي قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول الله لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقض من كمال توحيده بقدر
ونقص
ونقص من قدر ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبوديته لله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادته عبادة ربه أحدا.
في الدرس الماضي تكلم المصنف عن شروط لا إله إلا الله وبين ما يناقضها من الشرك والتكذيب وما إلى ذلك، وبين أيضا ما يلزم من ذلك من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشرح أمرا هاما، وهو أن التوحيد كما أن له نواقضا فإن له ماذا؟ نواقصا. كما أن له نواقض تبطله فإن له نواقص تنقص منه بقدر ما يرتكب من تلك النواقص. وإذا كانت النواقض تتمثل في الشرك الأكبر والكفر والتكذيب والإعراض الكلي وما إلى ذلك من النواقض التي بينها أهل العلم والتي سيأتي لها أيضا مزيد بيان، ف فإن النواقص هي المتمثلة في اتباع الهوى، وما تهوى الأنفس من المعاصي وكذا البدع وكذا طاعة الشيطان وأوليائه في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مما كان أصله ومنبعه ميل النفس ورغبتها وشهوتها، وهو الذي سماه الله تبارك وتعالى اتباع الهوى وحذر منه وأخبر أن شأن الكفار هو اتباع الهوى، وحذر من اتباع الهوى فإنه يضل عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله، واتبعوا أهواءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقد سمي اتباع الهوى إلها لأنه يقدمه على طاعة الله، ومتى قدمه على طاعة الله فكأنما اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وقد سمي ذلك كفرا وشركا، وهو كفر أصغر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام: قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن إطلاق الكفر على هذه الأمور إنما هو من باب تسمية الكفر، تسمية المعاصي بهذا الكفر، إنما هو من باب الكفر الأصغر، لأن هناك كفرا أكبر وكفرا أصغر، كما أن هناك شركا أصغر وشركا أكبر. ولذلك جاء أو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن قوله في عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس الكفر الذي تفهمون، وإنما هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام. ويقصد بذلك ما إذا كان الحكم نابعا من هوى مع اعترافه بماذا؟ بشرع الله واعترافه بذنبه وتمنيه أنه لم يفعل. وأما إذا كان يستحل ذلك أو يفضله على حكم الله أو يعتقد التسوية، فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين. وهذا تفصيل أظن تعرضنا له أكثر من مرة، يعني خلاصة هذا الأمر أنه إن كان يعتقد التسوية أو التفضيل أو يعتقد أن حكم الله لم تعد له قيمة، فإن ذلك ماذا يكون؟ يكون حكمه كفر. وأما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق ولكن غلبه هواه أو شهوته، فهذا يعتبر عاصيا ويعتبر عمله كفرا دون كفر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للطوائف المنحرفة من الخوارج ومن نهج نهجهم من المعتزلة وغيرها من الطوائف الضالة. ولذلك سمي عبدا له باعتبار أنه ماذا؟ عبدا للهوى، باعتبار أنه قدمه على ما يحبه الله ويرضاه، فكون الإنسان مثلا يرتكب جريمة القتل أو الزنا أو الخمر أو السرقة أو نحو ذلك من الموبقات، نعم، فلا شك أن هذا كله بسبب اتباع إيش؟ اتباع الهوى، وهو بمثابة ما لو اتخذه معبودا من دون الله. وكذلك لو تعلق بالدنيا وآثرها على الآخرة، فمن لا يفكر في ماله أجمعه من حلال أو حرام، فقد سماه الله عبدا له، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا له، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والمقصود بتعس أي هلك، والخميصة والخميلة كساءان، خميصة كساء معلم، والخميلة القطيفة أو الكساء غير المعلم. والمقصود بعبادته لهما كونه ماذا؟ كونه آثرها على الآخرة. ففي هذه الحال كأنما اتخذها معبودا، وهي إذا غطت قلبه والعياذ بالله قد تجره إلى الكفر، لأن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. فلا يفكر أن أحدا، كما أن البدع بريد الشرك، فلا يفكر أننا نهون من شأن المعاصي عندما نقول إنها لا تصل إلى درجة الكفر، ولكن هذا هو الحكم الذي دل عليه القرآن والسنة، وعليه منهج أئمة الهدى والدين منذ القدم بالإجماع. فلا شك أن الهوى واتباعه أمر خطير، وأنه قد يستمرئ الأمر ويتساهل فيه حتى يوقعه في استحلاله والعياذ بالله، حتى يوقعه في استحلاله، كما حصل في هذا العصر من استحلال بعض الناس الخمر والربا والغنى والزنا، واعتقاد أن هذه أمور يعني لا دخل لها في الدين، وأن الدين مقصور على المساجد. يعني من اعتقد ذلك اعتقادا فهو إيش؟ فهو كافر. أما من ابتلي وهو معترف بذنبه فلا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، وإنما هو كفر دون كفر، أو معصية، أو فسق، أو يعني يقال له إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما تقدم لنا في غير مناسبة. والمهم أن الهوى هو سبب من ضل، سواء أوقعه في الكفر الأكبر أو في ما دون ذلك، فإن الهوى هو سبب ضلال بني آدم. لذلك هو يعني تجده إذا غلب الهوى عليه يصبح لا يفقه إلا ما يمليه عليه إيش؟ هواه وشيطانه والعياذ بالله. ولذلك حذر الله من اتباع الشيطان وطاعته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدوا، لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فعبادة الشيطان طاعته باتباع الأهواء التي تميل إليها أكثر النفوس البشرية، ولذلك النفس ميالة إلى هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. انتبهوا لهذا جيدا.
فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، أي تعبده محبة وإذلالا وخوفا ورجاء ورغبة، ورهبة وتوكلا عليه وإطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، يبدئ الخلق ومعيده، ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم، العالم السفلي والعلوي، من عاقل وغيره، ومن رطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وضر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد فص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه، وبين لهم عداوته، وقال تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تشديد الكفر وإعلائه ورد الحق وإيذائه، فأبى الله عز وجل ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر دينه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبهم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، لكن المؤمنين هم عباده حقا الذين أفردوه بالإلهية وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يسبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به، أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال في الآية الأولى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في الثانية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وقال في الثالثة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، فأخرجهم من الظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل وإلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه، فلم تتسع لغيره، دنا الشيطان من قلوبهم فأحرقه بنور إيمانهم، فنكص على عقبيه خاسئا خاسرا وإيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا، فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم وصدقوا الله ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا إيمانهم. تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج، فصدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم وشكروه فشكرهم وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يعينهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى. أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
هنا المصنف رحمه الله بدأ فصلا في تعريف العبادة، ولكنه مهد لذلك بأمر عظيم، وهو أن على المسلم أن يعلم الأمر الذي خلقه الله من أجله. وإذا فهمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده ولا تعبد سواه، فإن ذلك يقتضي أن تخبت تلك القلوب له دون سواه، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، رجاء وخوفا ومحبة وتعظيما وخشوعا وخضوعا وطاعة وصلاة وصوما واعتكافا وحجا وزكاة وما إلى ذلك مما لا يجوز أن يصرف لغير الله. وهذا كله يدخل تحت قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويعلم أن الضر والنفع والخير والشر والإعطاء والمنع كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد أحد من شيوخ الطرق، ولا بيد أحد من أصحاب الأضرحة والقبور، ولا بيد أحد من البشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. كذلك أن يعتقد المسلم بقلبه وقالبه، فلا يأتي أمام ميت في قبره باسم السيد فلان والولي فلان والشيخ فلان فيتعلق به فيصرف له أنواع من العبادة، ولا سيما الخوف والرجاء والمحبة، أركان العبادة القلبية التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فيعبد الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ومحبة له وإجلالا وتعظيما وخشوعا وخضوعا وما إلى ذلك، يتعلق بالله وحده ويعلق رجاءه بالله وحده وخوفه بالله وحده وطمعه بالله وحده وأمله في الله وحده، فلا يدعو من دونه أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فإذا فهم ذلك استطاع أن يتخلص من حبائل الشيطان وحقق معنى لا إله إلا الله، واستطاع أن يصل إلى بر النجاة. يعني إذا كان كل حياته وأموره يعني متعلقة بالله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يتعلق بأحد من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يبذل ما يبذل ويقدم ما يقدم من فعل المأمورات وترك المحظورات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا يبتغي إلا ما عند الله عز وجل من الخير والثواب والصفح والعفو والمغفرة والرحمة وما إلى ذلك. ثم الآن يشرع في تعريف هذه العبادة. نعم.
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، مبني للمعروف فاعله الإله السامع، وهو الله عز وجل
مبني
للمعروف
فاعله. نعم.
الإله السامع هو الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك، والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. ثم اعلم أنه لا تقبل الأعمال ما لم يساعدها عمل القلب، ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولهذا قال السلف رحمهم الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا من ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها. وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال تعالى: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال: ربي بما أغويتني، وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأباه. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا لرسوله فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله وسلم عليه. وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على المعاصي الله وأمن مكر الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمر من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى، وهو دائب في طلب مرضات ربه مقبل عليه، خائف من عقوباته ملتجئ منه إليه، عائد به منه راغبا فيما لديه. وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجع. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط. وخير الأمور الأواصر.
هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ يعرف العبادة بعد أن قدم مقدمة نافعة تمهيدية لذلك، فبين أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع خرج بذلك ما ليس بجامع كالأسماء القاصرة، لأن من شروط المعرف أو من شروط التعريف أن يكون شاملا لأنواع المعرف لما يحبه الله ويرضاه، خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الشرك والبدع والمعاصي، من الشرك والبدع والمعاصي، من الأقوال كقراءة القرآن والشهادتين والذكر والدعاء، والأفعال كالصلوات الخمس والصوم والحج وما إلى ذلك، الظاهرة كالصلوات الخمس والحج والشهادة والنطق بالشهادتين ونحو ذلك، والباطنة كالإيمان بأركان الإيمان الستة وصلاح القلب ومطابقته لماذا؟ للأفعال، وأيضا يشمل الصوم لأنه عمل سري لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بين تعريف العبادة وأنها مأخوذة من كون وهي على نوعين، قسم يشمل جميع المخلوقات فهي معبدة لله مذللة له، فكلهم عبيد لله حتى الجمادات والنباتات، وقسم من عباد الله هم الذين يعبدون الله حقا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله ولا يحبون إلا الله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يتقربون لأحد من دون الله سبحانه وتعالى ولا يتخذون أحدا وسطا بينهم وبين الله. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى أركان العبادة القلبية، ألا وهي الخوف والرجاء والحب، لأنه لا بد من تلازم هذه الأركان الثلاثة في قلب كل مؤمن حتى يكون مؤمنا حقا، ولا بد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر والحب بينهما كالقلب، فيصير المسلم خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يختلف عن الخوف الطبيعي والحب الطبيعي، والواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل ويخشاه حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يرجو الله سبحانه وتعالى حتى لا ييأس من رحمة الله. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى في اليأس: إنه من يقنط من رحمة ربه إلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمسلم يسير بين الرجاء والخوف، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا يأمن من مكر الله. وفي باب الحب يحبونه أكثر من محبة أنفسهم وأهليهم بل وجميع المخلوقات، ولذلك قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لماذا؟ لأنه يترك الخوف والرجاء حتى يترك الأمر والنهي، بدعوى أنه وصل إلى المحبة الحقيقية، فيكون بذلك ماذا؟ زنديقا يدعو إلى ترك أوامر الله وارتكاب ماذا؟ محارمه. وهذا ما وصل إليه بعض غلاة الصوفية الذين يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فذكر العامة عندهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله 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 بأصوات جماعية، وذكر خاصة الخاصة هو 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 أو حي 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 حي، كأنها سباع تتناهش في زريبة أو في كأنك تعيش في غابة من الغابات تسمع فيها أصوات الحيوانات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا هو شأن الزنادقة، يصل بهم الأمر إلى أن يعتقد أنه فقط في الأول يذكر هو هو، في نهاية الأمر يصمت تماما بدعوى أنه قد فنى في ذات الله، ويصبح لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ويرتكب الفواحش، وأنه وصل إلى درجة لا يطالب فيها بفعل مأمور ولا بترك محظور والعياذ بالله. وهذه غاية الزندقة، وهذه التي تنتهي إليها المحبة المزعومة بدون الخوف وإيش والرجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، لأنه يأخذ بنصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، يأخذ بنصوص حملها وصف الله بها الكفار فيصف بها من المؤمنين ويطبقها على المؤمنين. هذا هو، هؤلاء هم الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، الذين يستبيحون ما حرم الله ويتركون نصوص الوعيد ويعتمدون فقط على نصوص الوعد ويضربون بعضها ببعض، فهؤلاء أيضا يفضي بهم الأمر إلى الزندقة والانحلال من دين الله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي أن يسير عليه المسلم أن تكون هذه الأمور الثلاثة نصب عينيه: يعبد الله حبا له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. قال الله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ويدعوننا رغب وادعوه خوفا وطمعا. وهكذا. فهذه هي خلاصة ما ينبغي اعتقاده في هذا الباب، وهو منهج السلف الذي يجب المسير إليه ويجب الوقوف عند نصوص الشرع في ذلك.
وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه
قال في رواية وأعمالكم. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولو ذهبنا نذكر حديث الإخلاص لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث الآخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله جل وعلا بوفق ما شرع وهو دين الله دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه. كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها. فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتشويق في العمل وتفريط فيه. وصدق العزيمة بدون الإخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق. وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث
عدا طائفة منها المصنف رحمه الله تعالى من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي إنما الأعمال صالحة ومقبولة بالنيات. ويقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويضاد الإخلاص الشرك وإرادة الإنسان بعمله الدنيا والرياء. فمنه ما يبطله بالكلية كالشرك الأكبر ومنه ما هو دون ذلك. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك الصدق في الأقوال والأفعال والعزم الصادق على أداء العمل والبعد عن الكسل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا بد أن يكون مع هذا الإخلاص والصدق مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن البدع والخرافات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك اختبر الله هذه الأمة كما قال غير واحد من السلف بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله تعالى ماذا؟ اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على هديه، والاهتداء بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة، وكما قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدع تفسد المتابعة، بل وقد تكون سببا في عدم قبول التوبة، أو أن صاحبها لا يتوب منها في الغالب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون متلازمة، فلا إخلاص بلا صدق ومتابعة، ولا متابعة بلا صدق وإخلاص، ولا إخلاص ومتابعة بلا صدق، وهكذا. بل لا بد أن تتلازم هذه الأمور. والصدق قد يكون ملحقا ملتحقا بالإخلاص، وهو العزم على فعل الخير وأداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، بأن تتبع الأقوال بالأفعال. هذه حقيقة الصدق.